بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. من حفظ هيثم؟ أحسنت. من أيضا؟ أحسنت. من أيضا؟ نبيل. أحسنت. نزيه. حسن صراحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب غسل المرأة. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر
نذرت في الجاهلية.
نذرت في الجاهلية يوم أنا أعتكف ليلا في المسجد الحرام. قال فأوفي.
أحسنت. من أيضا من الذين ما يقرؤون؟ الولد اللي على السارية. قال النبي رد عليه: يباشرني وأنا حائض. بالمعنى غلطات عندك. قال البخاري رحمه الله: أحسنت. من هنا من الذين ما يقرؤون عندك؟ أحسنت. سفيان بن سعيد. ما هو سعيد عندك؟ عز الدين. يحيى بن سعيد. عن عبيد الله.
عن عبيد الله قال أخبرني نافع. عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت في الجاهلية قال كنت في الجاهلية أكيد الصلاة قال أوسلم.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب اعتكاف النساء. أي حكم اعتكاف النساء. قال: حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم. وما معنى عارم؟ ما معنى عارم؟ القوي. ما معنى عارم؟ من يقول ما معنى عارم؟ عندك عبد الحق. طيب عند من؟ وقريب من هذا العارم قريب من المشاغب المشاكس، لكنه كان بعيدا من العرامة، كان بعيدا من العرامة، ولعله لقب بهذا اللقب في صغره قبل طلبه للحديث، وهو ثقة ثبت إلا أنه تغير في آخر عمره. قال: حدثنا حماد بن زيد، وهو حماد بن زيد ابن درهم الأزدي البصري أبو إسماعيل، ثقة إمام، وهو أرجح من حماد بن سلمة في الحديث، وحماد بن سلمة أرجح منه في السنة، ولهذا كان الإمام أحمد يقول: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. قال: حدثنا يحيى، وهو يحيى بن أبي كثير، يحيى بن صالح، ثقة ثبت إلا أنه كان يرسل ويدلس، عن عمرة، وهي عمرة بنت عبد الرحمن، وقد مرت بنا قبل في الحديث الماضي، عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية، ثقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأت زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال: ما هذا؟ فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ترون بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال. الحديث الذي بعد تابع لا نقرأه. قال: باب الأخبية في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي، ثقة ثبت. قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس ابن أبي عامر الأصبحي اليمني إمام دار الهجرة، عن يحيى بن سعيد وهو في هذه الطبقة الأنصاري، عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبيه خباء لعائشة، خباء عائشة، وخباء حفصة، وخباء زينب، فقال: البر تقولون بهن. ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. هذان الحديثان، بل هذا الحديث هو حديث واحد، فيه اعتكاف النساء، وأن ذلك مشروع عند جماهير أهل العلم. اعتكاف النساء مشروع عند جماهير أهل العلم في المساجد إذا كان هناك مكانا للصلاة للنساء فيها. وقال بعض أهل العلم بكراهية ذلك، والصحيح الجواز إذا كنا معتزلات عن الرجال وسلمنا من الفتنة فإن هذا جائز. وأيضا المرأة يشرع لها أن تكون مستترة حتى في اعتكافها، فقد ضربت الأخبية لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر بتقويضهن وترك الاعتكاف عليه الصلاة والسلام، كما قال الحافظ ابن حجر قال: خشي أن يكون الحامل لهن على ذلك المباهاة والتنافس الناشئ عن الغيرة حرصا على القرب منه خاصة، فيخرج الاعتكاف عن موضوعه. أو لما أذن لعائشة وحفصة أولا كان ذلك خفيفا بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر من توارد بقية النسوة على ذلك فيضيق المسجد على المصلين، أو بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة عنده يصير كالجالس في بيته، وربما شغلنه عن التخلي لما قصد من العبادة فيفوت مقصود الاعتكاف. إذا لأجل ذلك أمر بتقويض الأخبية، وهكذا ترك الاعتكاف في ذلك العام، لا لأنه لا يشرع للنساء الاعتكاف، ولكن لما تقدم سدا للذريعة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الاعتكاف من شرطه أن يكون في المسجد حتى المرأة، وما جاء عن أبي حنيفة أن المرأة تعتكف في بيتها فهذا ليس بصحيح ولا دليل عليه. ومما يستفاد من هذا الحديث أيضا أن المرأة لا تعتكف إلا بإذن زوجها، فإن أذن لها فبها ونعمت، وإن أبى فلا تعتكف إلا بإذنه. ومما يستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا بأس بقضاء النوافل، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا عمل عملا أثبته فإذا فاته قضاه، فقد فاتته ركعتي الظهر فصلها بعد العصر، وفاته الاعتكاف في رمضان فاعتكف عشرا من شهر شوال، وهكذا. وليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو من باب الجواز. ومما يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز ترك ما كان أولى لما هو مصلحة أعظم، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف وهو سنة مؤكدة كما تقدم لنا، تركه لما كان يرى من الأمور التي لا يصلح الاسترسال فيها. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الاعتكاف لا يجب بالنية، مجرد النية لا يكون واجبا، وإنما يكون واجبا إذا حصل النذر، أما مجرد النية فلا يكون واجبا، فللإنسان أن يخرج إذا احتاج وترك الاعتكاف ولا شيء عليه، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف ثم اعتكف بعد ذلك في شوال. ويستفاد من الحديث أيضا كما في الرواية الأخرى استحباب الخباء للمعتكف حتى ينعزل عن الناس وينصرف عن الانشغال بهم ويقبل على القرآن والعبادة والذكر والدعاء والاستغفار، فيجعل لكل معتكف خباء ينعزل به عن الناس، هذا إن لم يحصل من وراء ذلك مفاسد، فإن كان ذلك يؤدي إلى مفاسد فإنها تدرأ هذه المفاسد وتترك تلك الأخبية، فإن من الناس من يجعل تلك الأخبية محلا للباطل، وخصوصا في أيامنا هذه التي كثر فيها الشر والبدع والفساد، فتراهم يجعلون المخيمات فيأتون إليها بالدشوش، وربما بعضهم يأكل فيها القات، وبعضهم يجلس فيها الناس في عبادة وهو يطالع الانترنت يتابع المسلسلات أو يستمع الأغاني، إذا كان يؤدي إلى مفاسد يترك ويجلس له على فراشه بدون خباء. ومما يستفاد من هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان يبتدئ بعد صلاة الفجر من 21، وهذا فيه نظر، فإن الصحيح من أقوالهم وهو قول الجمهور أن الاعتكاف يكون من أول أو من عشية 20 عند غروب الشمس. وأما هذا الحديث فليس فيه إلا أنه إذا انتهى من صلاته دخل خباءه، انتهى من صلاة العشاء دخل خباءه، خرج لصلاة الفجر وانتهى من الصلاة رجع إلى المكان الذي أعد له، فليس فيه دليل على الابتداء. استدل به بعضهم على ذلك، قالت فلما أصبح رأى الأخبية أو قال أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله. نعم أنه يدخل بعد أن ينتهي من صلاته يدخل في خبائه، لكن لا يدل على أن هذا كان هو البداية وليس صريحا في ذلك، وإنما يكون من أول ليلة حتى تكون العشر بكاملها. هو هذا إذا كان ما فيه مفاسد لا بأس. ويستفاد من هذا الحديث أيضا فضل عائشة رضي الله عنها، فإنها هي التي ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم الخباء، ثم جاءت حفصة تستأذن من عائشة وهي ضرتها، فهذا يدل على فضلها ومكانتها عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأذنت لها عائشة فضربت خباء. ثم توارد أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على ذلك. ويستفاد من هذا الحديث حرص الصحابة رجالا ونساء على العبادة والخير ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأعمال، ولكن كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المصلحة ألا يجتمع نساؤه في المسجد فيخرج عن نطاق الاعتكاف وعن مقصوده الذي لأجله شرع. وأيضا هذه الأخبية إذا كانت ربما تؤدي إلى أذية المصلين بحيث أنها تسد أو تفصل الصفوف أو تؤدي إلى أذيتهم فتترك أو تؤخر، ليس معنى هذا أنه سنة فتقطع الصفوف من أجلها، يجعل الخباء في الصفوف وبجانب السواري، وإذا جاء الناس يريدون الصلاة لا يستطيعون إتمام الصفوف ولا وصلها فهذا خطأ، وإنما ممكن تجعل في المؤخرة أو في أماكن ليس فيها صفوف. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الاعتكاف ليس بواجب، ولو كان واجبا في العشر الأواخر لما تركه عليه الصلاة والسلام، ولو كان قضاؤه واجبا لأمر أزواجه بالقضاء، فهو قضاه في شوال ولم يأمر نساءه بالقضاء، فقضاء النوافل ليس واجب، إن فاته شيء من النوافل وأراد أن يصليها فلا بأس أو يقوم بها فلا بأس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل عن من وجع أو مرض أو ما أشبه ذلك صلى من النهار 12 ركعة قضاء، وهو غير الضحى، هذه الصلاة غير صلاة الضحى كما تقدم نافلة الظهر. وفي هذا الحديث أنه اعتكف مكان اعتكافه في رمضان، وهكذا مر بنا قبل أيام في الصوم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في آخر حياته حين تعب في مسألة صيام داود، كان ربما إذا وجد نشاطا أو إذا أفطر لتعب ووجد بعد ذلك نشاطا قضى الأيام التي أفطرها، قضى الأيام التي أفطرها. كم قرأنا أحاديث عندك يا محمد حمن عن عائشة حديث واحد، قرأنا حديثا واحدا عن عائشة أخرجه البخاري فقط أو رواه مسلم. جهاد. نعم متفق عليه. طيب إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.